في هذه الحلقة سنذهب إن شاء الله تعالى لزيارة الجزء الجنوبي من البحر الأبيض المتوسط، ذلك البحر الذي يغسل شواطئ القارة الأفريقية الكبيرة، حيث سنزور تونس، وهناك سنرى الغطاسين يغطسون على عمق 40 مترا بحثا عن مرجان أسود غير حقيقي، وسنشاهد سمك الأخفس في بونتا توبروك، وسنزور مدينة بولاريجيا القديمة من العهد الروماني، وسنلقي نظرة على محمية أرخبيل جاليد البحرية، وفي نهاية جولتنا سنستكشف معا مدينة تونس الرائعة. سنقصد مكانا قريبا من الحدود الجزائرية في جزء مدهش من البحر المتوسط، إنه مكان يدعى ساحل المرجان، وللدقة نحن في مدينة طبرق التونسية التي تبعد 300 كيلومتر عن العاصمة تونس منذ القرن السادس عشر الميلادي، وهناك حصن قديم يحمي مدخل الميناء الصغير. في ميناء الصيد الصغير هذا يوجد أعضاء نادي الغطس. اسم النادي نادي غطاسي طبرق، ورئيس الغطاسين عبد الله يرحب بضيوفه.
مرحبا، صباح الخير، أهلا بكم في بلدنا، أهلا بكم في طبرق، وبالتحديد في نادي غطاسي طبرق. طبرق هي عاصمة الغطس في تونس. نتمنى لكم إقامة سعيدة وإجراء عدد من عمليات الغطس برفقتنا إذا كانت الأحوال الجوية مناسبة.
وها هم غطاسون يأملون كذلك بأن تكون الظروف الجوية مناسبة للغطس، لأنهم يتوقون للنزول إلى البحر. ستكون عملية الغطس الأولى قرب مدخل الميناء في منطقة تعرف باسم بونتا توبروك. الغواصون يتقدمون بين صخرتين كلسيتين ضخمتين تشكلان نوعا من الممر، ويضيق هذا الممر إلى أن يفتح على مرجة بوسيدونية ملأى بالحياة. في أثناء استكشافهم لهشاشة المرجة تمر بهم مجموعة أسماك براون مياجر، وإلى الأمام منها تظهر مجموعة أسماك سووب إلى جانبهم. إنهم قريبون جدا من بونتا توبروك. وهم لا يتوقعون العثور على كمية أسماك كبيرة في أماكن قريبة من الشاطئ. فجأة يلمحون مجموعة أسماك أمبرجاك. يتوقفون لمعرفة ما ستقدم عليه هذه الأسماك. لا شك في أنها مفترسة، وتقضي معظم أوقاتها في مهاجمة مجموعات الأبراميس وغيرها من الأجناس الأخرى التي تعيش في هذه المنطقة. استمروا في الغوص وتركوا الأمبرجاك خلفهم ليقوم بعمله اليومي وليتابع سيره. في أثناء مراقبتهم مستعمرة المرجان الناعم تتقدم نحوهم سمكة أخفس كبيرة. تفاجأوا في البداية لأنها لم تخف منهم، حتى أنها سمحت لهم بالدخول بضعة أمتار. أمر مدهش في هذا الشاطئ الأفريقي الجميل، حيث الأماكن المحمية قليلة والصيد مقيد. يمكن العثور على أسماك أخفس بهذا الحجم، إنها واثقة جدا من نفسها والسبب واضح. لقد أحضر إليها كبير الغطاسين التونسي عبد الله السردين، فتدرك بدورها ألا شيء هناك تخافه. منذ أعوام وفي اتفاق ضمني بين أندية الغطس والصيادين أصبحت أسماك الأخفس تتمتع بحماية كاملة، لذا فهي تنتظر الغطاسين يوميا للنزول وإعطائها حصتها اليومية من الغذاء. أوقات الإطعام هذه تتكرر في أنحاء عدة من البحر المتوسط، ويجب أن نتذكرها دائما. جدران بيضاء ذات أبواب ونوافذ زرقاء تسيطر على مشهد مدينة طبرق. وعلى الرغم من ارتباط تاريخها بالفينيقيين والرومان، فإنها تأثرت كثيرا بالاستعمار الفرنسي القاسي في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين الميلادي. إنها مدينة هادئة وملائمة جدا للتجوال، حيث توجد المتاجر العتيقة والجو العربي العريق والأندية الهادئة والساحات الأندلسية ذات نوافير المياه التونسية التقليدية، حيث يلتقي السكان لتبادل الحديث وشرب الشاي. اليوم مدينة طبرق مفتوحة وملاذ للسياح، ويوصى بزيارتها على الرغم من عدم شهرتها. في مناخ ممتاز تقدم بعض الفنادق كل التسهيلات التي يحتاج إليها السائح، ففي إمكانك لعب الجولف على الشاطئ وممارسة أنواع الرياضات الكثيرة الأخرى. في المساء يقوم السائحون بزيارة مشاغل المدينة الحرفية، حيث تباع السلع النموذجية المعروفة في شمالي أفريقيا كالسيراميك والسجاد والكلم والمرغوم وغيرها. وكلها يدوية الصنع، تصنعها النساء بواسطة النول، وهي منتوجات تشهد طلبا كبيرا من الزائرين. ولكن طبرق تشتهر بأنها العاصمة العالمية لصناعة مميزة، إنها صناعة المرجان الأحمر. حارب الإيطاليون والإسبان والفرنسيون بقوة ليسيطروا على المدينة طوال قرون بهدف التحكم في تجارة هذه الجوهرة النفيسة الموجودة فقط في البحر المتوسط.
أهلا بكم في طبرق عاصمة المرجان. أنا سعيد مختار، صانع مرجان. أنا أعمل في المرجان منذ 30 عاما. المرجان نفيس كالذهب، وهو يأتي إلى هنا بواسطة الصيادين. يتراوح السعر من 3 دنانير إلى 10 دنانير للجرام الواحد. يمكننا صناعة أشياء متنوعة كالخواتم والقلادات والأقراط. يوجد حرفي مرجان كثر، ولكن لا أحد يصنعه هكذا، ولا يوجد الآن صبية يتمرنون لمتابعة مهنة صناعة المرجان.
صعد الغطاسون مجددا على متن زورق نادي الغطس، تحدثوا إلى معلم الغطس التونسي كي يغطسوا بحثا عن مرجان أحمر، فأبلغهم أنه بسبب عمليات جمع المرجان المفرطة طوال القرون الماضية، فإنه لا يمكن العثور عليه إلا على عمق يزيد على 100 متر، ولكن قد تقابلهم بعض المفاجآت خلال الغطس. نزلوا مستخدمين حبل المرساة حتى عمق 40 مترا. عند هذا العمق تكون الرؤية غير جيدة، ولكن عبد الله يعرف المنطقة وهو يقودهم إلى حيث يريد أن يروا بأنفسهم بعض أنواع المرجان الأسود المزيف، ويطلق عليه العلماء اسم مرجان جيرارديا. ولا يوجد هذا النوع من المرجان المزيف إلا في البحر الأبيض المتوسط وفي شرقي المحيط الأطلسي، وهو يستحق أن يغطسوا لرؤيته، فمن الصعب العثور عليه في أي مكان آخر. يدلهم معلم الغطس التونسي على بعض الأنواع الأصغر حجما، ويظن أنها مرجان زائف أيضا، ولكن في الحقيقة تنتمي الغرغونة إلى أنواع أخرى مختلفة. يتقدم الغطاسون على طول جدار مملوء بغرغونة البحر البيضاء يونسيلا، هنا وجدت أسماك البلوق ملجأ لها. من وقت إلى آخر ترى مجموعة زقيات ملتصقة بأغصان الغرغونة، وهي تسمى حيوانات ملتصقة، وترشح الجزيئات في أثناء التصاقها. سبحان الله، ما أجمل هذه الألوان الرائعة الناجمة عن تراكم آلاف الأسترويد التي تملأ جدران الكهف الصغير. على الغواصين ألا يسمحوا لهذا الفلاوندر أن يراهم في أثناء صعودهم ببطء إلى الزورق. نلاحظ أن الأسترويد الذي يعتقد أنه نادر موجود في كل مكان هنا. انظروا ما أجمل هذه المخلوقات، سبحان الله. يصعب العثور على مستعمرات كثيفة كهذه في أجزاء أخرى من البحر المتوسط أو مشاهدة عرض رائع كما في طبرق. بعد انتهاء الغطس والخلود إلى الراحة، يحلو للزائرين زيارة المناطق الريفية المحيطة بطبرق، فهي أماكن رائعة تستحق الزيارة. أحدها مثلا قرية سيسنن. معظم سكان هذه المنطقة التونسية، إضافة إلى كونهم مزارعين ورعاة، نراهم يعملون في صناعة الفخار، وهي حرفة مميزة هنا لأنها تستخدم الخامات الطبيعية فقط، بدءا من الطين الذي يجمع من ضفة النهر وصولا إلى الأصباغ التي يحصلون عليها من النباتات والأزهار. وأهل هذه المنطقة أناس بسطاء يرحبون بضيوفهم ويعاملونهم بمنتهى اللطف والكرم. بعد عودتهم إلى طبرق، أبحر الغواصون إلى منطقة غطس جديدة برفقة معلم الغطس التونسي عبد الله.
المكان الذي سنذهب إليه للغطس يدعى القناة. هناك مجموعتان من القنوات، هذه المجموعة الأولى وهذه المجموعة الثانية، وهي على عمق 22 أو 23 أو 25 مترا على أبعد تقدير. سنحاول أن نرسو هنا ونتبع هذه الطريق. سندخل إلى هذا الجانب وننتقل منه إلى الآخر. بعد ذلك سنتابع عملية الغطس باتجاه القناة الأخرى.
برفقة عبد الله غطسوا بحثا عن أول كهف. حرارة الماء تتراوح من 18 إلى 20 درجة مئوية، ولكن الرؤية كانت مخيبة للآمال. وأخيرا وجدوا المدخل. كهوف البحر الأبيض المتوسط تنشأ فيها بقدرة الله تعالى مجموعة من أنواع الحياة وتنمو على جدرانها، فتتفجر ألوانها عندما تصل إليها بقعة ضوء. هذه المرة شعر الغطاسون بالحيرة لأن الجدران كانت شبه عارية من المخلوقات الحية، ولعل السبب في ذلك هو اتجاه الكهف أو شكله، وهذا يعني أنه قريب جدا من الشاطئ، فتتحرك المياه العاصفة بسرعة عبر القناة، ما يجعل عملية التعليق والتثبيت على جدران الكهف صعبة على الكائنات التي تنمو عليها. ترك الغطاسون الكهف خلفهم وتحركوا على طول سلسلة من القنوات الضيقة، حيث وجدوا أجزاء مجوفة من السقف، أما القناطر والقنوات فهي تشبه متاهة لا نهاية لها. على الرغم من عدم وفرة الحيوانات والنباتات، فإن اضطراب المكان يمنحك شعورا بالإثارة والتشويق، وكأن جولتك هنا لن تصل إلى نهاية. على بعد بضعة كيلومترات من طبرق يمكن للسائح زيارة مكان أثري قديم. إنها مدينة بولاريجيا، المدينة الرومانية المحمية. نظرا إلى قربها النسبي من روما بواسطة السفن، شكلت بولاريجيا أهمية لروما لسببين هامين. الأول أنها كانت مركز حبوب روما، فخصوبة الأودية مكنتها بفضل الله تعالى على امتداد حقب طويلة من إنتاج كميات كبيرة من الحبوب. والثاني هو التقاط الأسود من الغابات القريبة التي كانت ملأة بالحيوانات المفترسة آنذاك، كي تعمل في السيرك المنتشر في كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية. لهذا ازدهرت بولاريجيا وأصبحت مدينة كبيرة تحوي منتجعات، إضافة إلى عدد كبير من الهياكل التي خصصت لمختلف الآلهة الوثنية الباطلة التي عبدها الرومان الوثنيون. إلا أن ما يميز هذا المكان الأثري هو القصور الجميلة ما تحت الأرض.
قد يكون الموقع الروماني بولاريجيا الموقع الوحيد في العالم القديم الذي كان يوجد فيه نوعان من المنازل، أحدهما لفصل الصيف والآخر لفصل الشتاء. فعندما كانت الحرارة تشتد يعيش الأثرياء في منازل كهذه، كانت تتألف من 5 غرف، 3 غرف نوم وغرفة جلوس ومطبخ، إضافة إلى فناء مفتوح يسمح بدخول الضوء ويستخدم في جمع مياه الأمطار. كما كان يوجد تحت المنزل خزان ماء يستخدم للتبريد.
بعد أن ودع الغطاسون طبرق انطلقوا إلى إحدى أجمل عمليات الغطس، حيث ذهبوا إلى محمية لاجاليت البحرية، وهو خليج صغير قاس وغير مضياف يبعد 34 ميلا عن طبرق. تعد لاجاليت أحد أهم الأماكن الرائعة المختفية في البحر الأبيض المتوسط. هنا تشاهد الطبيعة الرائعة ومناظر البحر الخلابة، إضافة إلى قاعدة عسكرية صغيرة لا يمكن ملاحظتها بسهولة. ينتشر على هذه الجزر الكثير من الطيور، وبخاصة النوارس والصقور، وهما نوعان من أكثر الطيور المهددة بالانقراض في منطقة البحر المتوسط. ولكن هذا ليس سبب مجيء الغطاسين إلى هذا المكان النائي، ففي هذا الخليج وعلى عمق 30 مترا داخل المياه البلورية الصافية توجد سفينة لموانا الضخمة التي غرقت عام 1958 للميلاد. في أثناء اقتراب غواصين من مؤخر السفينة تحيط بهم مجموعة من أسماك الآنسة. آلاف الأسماك الصغيرة تجتاح بدن السفينة بحثا عن ملجأ لها. يبدو أنه حطام مميز، ونظرا إلى موقعه على بعد أكثر من 30 ميلا من الشاطئ، قلة من الغطاسين سعوا للمجيء إلى هنا، لهذا بقي سليما ولم يستكشفه أحد. عندما دخل الغواصون وجدوا مجموعة كبيرة من حيوانات بينا، وهي لا تزال ملتصقة بترسبات نادرة تراكمت عبر سنين في هذا الجزء من السفينة. في أثناء تقدم الغواصين لاحظوا أن المطبخ والحمامات قد غزتها البينا. يطلق العلماء عليها اسم بينا نوبيليس. إنها حيوانات ذات صدفتين يمكن أن يبلغ طولها مترا، ولا يمكن العثور عليها إلا في البحر الأبيض المتوسط. سبحان الله، كيف تقدر على العيش داخل هذا الحطام؟ انظروا إلى هذه الحيوانات التي تعيش هنا. من الطبيعي العثور على 3 أو 4 منها تعيش في مساحة تبلغ نحو 100 متر مربع. هنا لا بد من أنها تساوي 50 مترا أو أكثر. يرغب الغطاسون في البقاء ساعات طويلة هنا في أعماق الماء يستكشفون السفينة، ولكن هواءهم بدأ ينفد وعليهم أن يصعدوا الآن. شارفت إقامتنا في تونس نهايتها، ولكن قبل مغادرتنا لدينا بعض الوقت لزيارة مدينة تونس العاصمة. يبلغ عدد سكان مدينة تونس نحو 1,000,000 نسمة، وهي عاصمة عربية عريقة تتحد فيها عصور التاريخ بطريقة مذهلة ينصهر فيها الماضي والحاضر. يقودنا شارع بورقيبة المزدحم من ساحة معاصرة إلى باب آخر من العالم. سندخل مدينة تونس المدهشة.
نجد في مدينة تونس المفاجآت والآثار المتنوعة والمساجد، وكل من يزور المدينة يقابله أهلها بالكرم والترحاب وبشاشة ولطف كثير. في المدينة يهرب المرء إلى عالم التراث العريق والتقاليد الراسخة. لمدينة تونس 14 مدخلا، وفيها 14 سوقا كبيرة، كما يوجد جامع الزيتونة الشهير. يمكنك أن تستمتع بجمالها بسبب موقعها الرائع والتأمل في فنون هندستها البديعة وجمال وجلال المساجد القريبة العامرة بالمصلين. مدينة تونس تعد الآن نقطة التقاء الحضارات والثقافات المتنوعة، حيث يأتيها الأتراك والإسبان والطليان والسياح من بلدان شتى، وستبقى المدينة نقطة التقاء وتنوع حضاري كبير في الثقافة والتجارة والفنون والآثار والمؤسسات. ولقد أعلنت اليونسكو تونس مدينة محمية. المدينة وأسواقها مكان جميل ومناسب أيضا للتجوال في شوارعها الضيقة والمكشوفة والاستمتاع بتجربة رائعة لا تقدمها إلا هذه البلاد.
نحن نشرب هنا الشاي بالنعناع.
وهناك في تونس تزدهر صناعة الشاشية، وهي قبعة تونسية تقليدية تصنع من الصوف.
هذه الشاشية هي قبعتنا التقليدية. المادة الأساسية المستخدمة في صنعها هي صوف الخراف. نحن نحوكها باستخدام 5 إبر. من هذه القطعة نحصل على هذا، إنها صلبة، ثم نعمل على تنظيفها بالفرشاة، ثم نصبغها باللون المطلوب. اللون الوطني لتونس هو اللون الأحمر. مصدر هذه الشاشية هو الأندلس، حيث كان العرب والمسلمون الذين كانوا يأتون من هناك إلى هنا، وهم أول من جلب صناعة الشاشية إلى تونس.
وقبل وداع تونس يحسن بنا أن نتذوق طعامها الشهير في قصر جميل على الطراز الأندلسي. هنا نرى كرم الضيافة وفن إعداد المأكولات الشهية. في تونس نرى التراث العربي الإسلامي العريق والهوية المميزة والثقافة الأصيلة. وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.